بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار: ذكر ابن خواز بنداد أن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري في المعتكف يأتي كبيرة أنه قد بطل اعتكافه، يقع في كبيرة من كبيرة من كبائر الذنوب. قال أبو عمر: هؤلاء يبطلون الاعتكاف بترك سنة عمدة، فكيف بارتكاب الكبيرة فيه؟ وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إن سكر ليلا لم يفسد اعتكافه، يعني إذا لم يتعمد السكر. ذلك أنهم كانوا في الكوفة يشربون نبيذا قد يصل إلى حد الإسكار، أنكر عليهم أهل العلم. وقال مالك في الموطأ: الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهة أن يخرج المعتكف إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجد لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. وقد تقدم هذا الكلام في الدرس الماضي وقرأناه إلى قوله. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: لا يعتكف أحد إلا في المسجد الجامع أو في رحاب المسجد التي تجوز فيه الصلاة. وهذا قد يسأل عنه أن يكون بجوار المسجد بيت أو مرافق للمسجد، هل يجوز أن تكون الأخبية والاعتكافات فيه؟ فالجواب هو هذا، أنه إذا كان من المسجد متابعا للمسجد وتوسعة للمسجد ويصلي الناس فيه ورحبة من رحابات المسجد فتجوز الصلاة فيه ويجوز الاعتكاف. أما إذا كان خارجا عن المسجد وعن حدوده، كان تكون غرفة مبنية بجوار المسجد ليست للصلاة إنما هي لتعليم الأولاد أو لتعليم النساء وليست من المسجد ولا مصلى، فهذه خارج المسجد. إنما الاعتكاف يكون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. قال: واختلفوا في مكان اعتكاف النساء. فقال الشافعي ما قدمنا عنه، وقال مالك ما قدمنا عنه، وهو قوله: يعتكف المسافر والعبد والمرأة حيث شاءوا، والاعتكاف إلا في مسجد، أي أنهم يعتكفون في المساجد سواء كانت مسجد جمعة أم كانت مسجد لا تقام فيه جمعة. وقال مالك: تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه اعتكافها في مسجد بيتها، أي أن تعتكف في بيتها المكان الذي تتخذه مصلى لها. وقال الكوفيون: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة. قال: وسنزيد هذا بيانا في باب قضاء الاعتكاف إن شاء الله تعالى. وقول الشافعي ومالك في هذا هو الصواب، أنها تعتكف في مسجد الجماعة. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. وأيضا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأعوام فخرج فرأى أخبئة، أي هكذا خيام صغيرة للاعتكافات، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا خباء زينب، وهذا خباء فلانة، وهذا خباء فلانة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: آل بر تردنا، ثم أمر بها فنقضت و لم يعتكف ذلك العام في رمضان واعتكف قضاء في شوال. الشاهد أن النساء كنا يعتكفنا أيضا في ماذا؟ في المسجد. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفع تلك الأقبية وبرفع تلك الأخبية بسبب أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تنافسنا في أن يكن قريبا من خيمة اعتكافه، فلما رأى تنافسهن ورأى كذلك أيضا أن بعض هذا الشيء قد يكون صادرا عن ما يحصل من تنافس الضرات أمر بالأخبية فرفعت. وإلا فقد اعتكف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ابن عبد البر: وأما قول مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج إلى آخر كلامه في هذا الباب من الموطأ، ومعناه أن الشرط فيه لا يبطل شيئا من سنته ولا يجزئه إلا على سنته كسائر ما ذكر معه من أعمال البر، أي أنه لا بد أن يكون الاعتكاف على وفق الدليل. قال: فهو قول جماعة من العلماء منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب قال: على المعتكف الصوم وإن نوى ألا يصوم. وبه قال ابن شهاب الزهري وأبو عمرو الأوزاعي. وتقدم الكلام أن الصوم ليس شرطا لكنه مستحب. قال أبو عمر: أما الصلاة والصيام فأجمعوا ألا مدخل للشرط فيهما، وأما الحج فإنهم اختلفوا فيه، فمن أجاز فيه الاشتراط احتج بحديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: وسنذكر هذه المسألة في موضعها من كتاب الحج مما فيها للعلماء من المذاهب إن شاء الله. وأما الاعتكاف فالشرط فيه أنه متى عرضه ما يقطعه عليه أن يبني إن شاء ولا يبتدئ. فأكثر أهل العلم على ما قال مالك أنه إذا أتى ما يقطع اعتكافه ابتدأ ولم ينفعه شرطه، وعليه قضاء اعتكافه، عليه قضاء اعتكافه استحبابا إن لم يكن نذر، ووجوبا إن كان قد نذره. قال: ومنهم من أجاز له شرطه إذا اشترطه في حين دخوله في اعتكافه. مثلا شخص في أول اعتكافه يقول: أشترط أن ينوي ذلك، أشترط في اعتكافي أنه إذا قطعني عن الاعتكاف قاطع أني أذهب لذلك القاطع وأرجع مواصلا للاعتكاف. نعم، هل ينفعه ذلك ويكون مواصلا للاعتكاف؟ أكثر العلماء قالوا: لا، لا ينفعه، بل إذا قطعه قاطع عن اعتكافه فإنه يبطل اعتكافه وتسلسل اعتكافه، وإذا أراد أن يعتكف ينوي اعتكافا آخر من جديد، والأول يكون قد ذهب عليه. ليس معناه تذهب أجر تلاوته، تذهب أجر صلاته، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنما المقصود العبادة التي هي الاعتكاف لم يأتي بها على الوجه الشرعي، فيذهب ثواب الاعتكاف المتكامل وتبقى له حسناته من ذكر وتسبيح وتلاوة وصلاة وصوم وغير ذلك. هذا قول جمهور أهل العلم أنه لو اشترط وقال: أشترط إذا قطعني قاطع عن اعتكافي أني أواصل وأبني، أنه لا ينفعه. وقال بعض العلماء: ينفعه ذلك ويواصل، ينفعه ذلك ويواصل، إذا ولا سيما إذا كان قد عزم على ذلك من حين دخوله في ماذا؟ في اعتكافه، من حين دخوله في اعتكافه. قال: ذكر عبد الرزاق عن شيوخه بالأسانيد أن قتادة وعطاء وإبراهيم أجازوا الشرط للمعتكف في البيع والشراء وعيادة المريض واتباع الجنازة والجمعة وأن يأتي الخلاء في بيته ونحو ذلك. زاد عطاء: إن اشترط أن يعتكف النهار دون الليل وأن يأتي بيته ليلا فذلك له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود: له نيته. وقال الشافعي: لا بأس أن يشرط إن عرض لي أمر خرجت. قال: وممن أجاز الشرط للمعتكف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، إلا أن أحمد اختلف قوله فيه، فمرة قال: أرجو أنه لا بأس به، ومرة منع منه. وقال إسحاق: أما الاعتكاف الواجب فلا أرى أن يعود فيه مريضا ولا يشهد جنازة، وأما التطوع فإنه يشرط فيه حين يبتدئ شهود الجنازة وعيادة المريض. هذه أقوال العلماء في ماذا؟ في الاشتراط. أقوال العلماء في الاشتراط، والاشتراط ليس عليه دليل يعني واضح في السنة، إنما هو قياس على الحج. من أجاز الاشتراط في الاعتكاف قاسه على الاشتراط في الحج، فإن الاشتراط في الحج جاء به الدليل: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فأما الاعتكاف فإنما هو قياس على اشتراط الحج. وترى أنه ممن قال بالاشتراط جماعة من الفقهاء، من فقهاء السلف: قتادة وعطاء وإبراهيم، وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وقال به الشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق ابن راهويه. نعم، قالوا بماذا؟ بأنه يجوز له أن يشترط. والاشتراط ليس فيه شيء واضح من الأدلة، والأصل في الاعتكاف هو العزم على المواصلة. نعم، والشرط ليس عليه دليل واضح. وهذا الاشتراط ينفع بعض المعتكفين ممن لهم تعلق بمساجد أخرى. مثال ذلك: شخص يعتكف في مسجد ويؤم الناس بالصلاة في مسجد آخر، فيشترط أنه يخرج لإمامة الناس في ذلك المسجد ويرجع إلى مكانه الذي اعتكف فيه، أو يشترط أن يخرج لخطبة الجمعة، يعتكف في مسجد ويشترط أن يخرج لماذا؟ للخطبة، يخطب في الجمعة في بعض المساجد التي اعتاد الناس أن يخطب فيها ثم يرجع. هذا على قول هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بالاشتراط جائز له ذلك، له ذلك على هذا القول الذي هو في ماذا؟ في مسألة الاشتراط، لأنهم إذا أجازوا له أن يشترط في بعض الأمور المباحة في البيع والشراء، نعم، وأنه إن عرض له أمر خرج كما قال الشافعي يشترط لا بأس أن يشرط إن عرض لي أمر خرجته، نعم، فهذه الأمور الدينية التي فيها الأجر والمثوبة وتعلق الناس به فيها من صلاة أو خطبة تكون من باب أولى. لكن من حيث الدليل ليس هناك دليل واضح على الاشتراط. قال: واختلفوا في المعتكف يمرض، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يخرج، أي إذا مرض خرج، فإذا صح أي تعافى من مرضه رجع فأتم ما بقي عليه من اعتكافه إذا كان نذرا واجبا عليه. هذا كله في ماذا؟ في الاعتكاف الواجب. نعم، فقضاء الاعتكاف الواجب يكون وجوبا وقضاء الاعتكاف المستحب يكون مستحبا. وقال الثوري يبتدئ أن يبطل اعتكافه ويرجع يعتكف من جديد. قال أبو عمر هذا إذا كان مرضه لا يمنعه معه المقام, لا يمنعه معه المقام, يعني مرض بحيث ما يستطيع أنه ماذا يبقى في المسجد, احتاج إلى إسعاف إلى أشياء تخرجه من المسجد. أما إذا مرض في المسجد وكان يمرض في المسجد من دون ضرر, نعم, فلا حرج عليه في بقائه يسدد ويقارب. قال واختلفوا في المعتكفة تطلق أو يموت عنها زوجها, فقال مالك تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه وتتم بقية عدتها في بيت زوجها. وقال الشافعي تخرج, فإذا انقضت عدتها رجعت. يعني امرأة اعتكفت ثم جاءها خبر موت زوجها, الواجب على المرأة أن تعتد في بيتها فتخرج. نعم, وكذلك المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن, فترجع إلى بيتها. هل تكمل اعتكافها ثم بعد الاعتكاف تواصل في عدتها أم تخرج إلى بيتها لتعتد فيه؟ مالك يقول تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه, أي لأنها دخلت في عبادة فتتمها. والشافعي يقول تخرج, فإذا انقضت عدتها رجعت. والقول بخروج المعتكفة من اعتكافها بسبب وفاة زوجها, نعم, هذا قول أقوى من القول ببقائها في اعتكافها. نعم. أما مسألة الطلاق, مسألة الطلاق فلها أن تبقى في معتكفها بإذن زوجها إن كانت الطلقة رجعية, نعم, ولها كذلك أيضا أن تتم الاعتكاف في مسجدها ثم تكمل عدتها بعد اعتكافها. قال واختلفوا في المعتكف يدخل بيتا, فقال ابن عمر وعطاء وإبراهيم لا يدخل تحت سقف, وبه قال إسحاق وقال الثوري إن دخل بيتا غير مسجده بطل اعتكافه, ورخص فيه ابن شهاب ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وكان الشافعي لا يكره للمعتكف أن يصعد المنارة, وهو قول أبي حنيفة, وبه قال أبو ثور, وكره ذلك مالك ولم يرخص فيه. واختلفوا في المعتكف يصعد المئذنة ليؤذن, فكره ذلك مالك والليث, وقال لا يصعد على ظهر المسجد. وقال الحسن بن حي لا بأس بذلك كله, يعني إذا كان هذا الشيء احتاج إليه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. قال أبو حنيفة إن فعل لم يضره شيء ولم يفسد اعتكافه, ولو كانت خارج المسجد وهو قول الشافعي, خرج إلى مكان مرتفع ليؤذن ثم رجع إلى المسجد له ذلك. وقال مالك لا يشتغل المعتكف في مجالس الذكر ولا يكتب العلم. وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي وسعيد بن عبد الرحمن والليث بن سعد والشافعي لا بأس أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد الذي يعتكف فيه, وهذا القول هو القول الراجح أنه لا بأس بمذاكرة بعض العلم في الاعتكاف. قال آخر أن أقرأ, قال أبو عمر من كره ذلك كما كرهه مالك فلأن مجالس العلم شاغلة له عما جعل على نفسه وقصده من الاعتكاف, وإذا لم يشهد الجنازة ويعد المريض ذلك دليل على أنه لا يتعدى اعتكافه إلى شيء من أعمال البر إلا اعتكافه, هذا فيه نظر, فإن شهود الجنازة وعيادة المريض خروج من المسجد, أما استماع مجلس الذكر فهو لا يزال في حيز المسجد, فهذا فرق بين هذا وهذا. قال وكما لا يقطع صلاة التطوع ولا غيرها لعمل بر سواها من إصلاح بين الناس وغير ذلك، فكذلك لا يدع اعتكافه لما يشغله عنه من أعمال البر. هذه حجة، يعني توجيه كلام مالك. ومن رخص في مشاهدته مجالس العلم في المسجد فلأنه عمل بر لا ينافي اعتكافه، وإنما يكره له ما ينافي اعتكافه من اللهو والباطل والحرام. هذا مذهب الجمهور، اختاره ابن العربي. قال أبو عمر: مالك أسعد بأصله من هؤلاء، لأنهم جامعونه في أن المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إن شاء الله. لكن نقول لابن عبد البر رحمه الله: هذا يكون صوابا لو خرج من مسجده إلى مساجد أخرى أو إلى مجالس ذكر أخرى، أما وهو في المسجد نفسه ويسمع حلقة ذكر أو مجلس ذكر فلا حرج عليه في ذلك، فإن هذا لا ينافي اعتكافه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومما قد يحتاجه المعتكف في مسائل اعتكافه وغيرها. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم مسح الرأس في الوضوء؟ مسح الرأس في الوضوء ركن من أركان الوضوء، لا يتم وضوءك إلا به. امسحوا قال الله سبحانه وتعالى: امسحوا برؤوسكم. وما حكم مسح الأذنين؟ مسح الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس فيمسحان معه. مسح الأذنين فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، نعم، فهو مستحب في قول أكثر الفقهاء وواجب في قول بعض الفقهاء، والقول بالوجوب أقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام حين مسح أذنيه مع رأسه بين قول الله سبحانه: امسحوا برؤوسكم. قال: هل يشترط في صحة الوضوء أن يمسح رأسه وأذنيه جميعا لا يبقى منهما شيء إلا وصل إليه الماء؟ الجواب: لا، إنما يعمم في المسح، حيثما وصل عمم، يعمم في المسح، ليس المسح بغسل، أنك لا بد أن تصل الماء إلى كل بقعة في أذنك، إلى كل شعرة في رأسك، هذا غسل ما هو مسح، إنما بلل يديك ومرر يدك كاملة على رأسك، عمم رأسك بمرار يديك عليه مبلولتين، وامسح أذنك بالماء نفسه الذي فعلت، وتكون قد اعتكفت، قد مسحت. سائل يقول: من كان في المسجد احتاج أن يغسل ثيابه، أن يصعد إلى سطح المسجد لينشر ثيابه لتجف في الشمس، هل يبطل اعتكافه؟ الجواب: لا، لا يبطل اعتكافه. يقول: من أعد طعاما لإخوانه المعتكفين في المسجد هل يفسد اعتكافه؟ الجواب: لا، هذا من حاجة الإنسان، ويشغل نفسه بالذكر وبالطاعة في ذلك الوقت الذي يعد فيه الطعام لإخوانه، يعد فيه الطعام لماذا؟ لإخوانه المعتكفين، كانوا جماعة وكل يوم أحدهم هو الذي يعد الطعام، هذا لا يفسد الاعتكاف، يبقى على ما هو فيه من اعتكافه، ويستغل وقته في ذكر حين يعد الطعام للآخرين. هل يشرع الإنسان من أكثر من الاستغفار من دون أن يعدها، أم الأفضل أن يعد ذلك؟ لهذا وهذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما استغفر فعد: إني لا أستغفره اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة كان يعد، ولك أن تستغفر استغفارا مطلقا. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في سنن الرواتب التي تكون قبل الظهر؟ كان عليه الصلاة والسلام صلي 4 ركعات قبل الظهر ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. والإطالة بحسب وقت الإقامة، فإن كان الوقت ممتدا في العادة بين الأذان والإقامة فأطل، وإن كان الوقت يتقاصر أو ضاق عليك الوقت فصل بقدر ما تظن أنك تدرك فيه الصلاة مع الجماعة في الإقامة. يقول: من يكثر من الأطعمة لأجل أن ينمي جسده وأن يصلح جسده وأن يسمن، علما بأنه ضعيف البنية، هل هذا منهي عنه؟ طلب السمن وتقصد ذلك وهو في غير حاجة، نعم مكروه. قال عليه الصلاة والسلام: في الأقوام الذين يأتون بعد القرون المفضلة ويظهر فيهم السمن. لكن إذا كان ضعيفا وأراد أن يقوي جسمه ويستعين بهذا في طاعة الله، نعم، ويأكل المأكولات الطيبة أو الأشياء التي تنمي جسمه ويستعمل ذلك في التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما ينفعه، فإن هذا جائز أن يعتني بجسمه في ذلك. إنما المكروه أن يبحث عن السمن الذي ينتج عن البذخ وعن كذلك أيضا الإسراف في المآكل والمشارب وتضييع الحقوق والواجبات والعبادات، ولا هم له إلا أنه يسمن ويعظم جسمه، هذا مكروه ويظهر فيه السمن. أما شخص ضعيف وأخذ بعض المقويات لجسمه واستعان بذلك على طاعة الله فإن هذا من المباح، وقد يؤجر على نيته إذا كانت له نية صالحة في التقوي على العبادة، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان هذا في أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يمكن العدو ومما يعين في إعانة المسلمين في هذا الباب، باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.